بالحب فتحنا الأبواب وجمعنا أغلى الأسباب، تلك رسائلنا الأسرية فحواها من خير كتاب.
من فيض غدير المضمون إحساس الأرواح يكون، وبريق المعنى المكنون نرسمه من دون عتاب. فحياتك من أجل الغير تزرعها شوقا بالخير، وتجسد فيها التقدير بالحب لأجل الأقارب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. أحبتي في الله، أتحدث وإياكم عن خلق اسمه التغافل والإعراض عن الجاهلين. هذا امتدحه الله تعالى في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما وقع في سورة التحريم وتحدث مع نسائه وذهبت وأفشته، قال الله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، أعرض عن بعض. لا بد أحبتي في الله من الإعراض والتغافل عن كثير مما يحصل في البيوت، سواء من الزوجة أو الأولاد أو القرابة أو الزملاء في المكتب. وأنتم تعلمون الشاعر العربي الحكيم الذي يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. الإمام أحمد رحمه الله في عصره يقول: هذا زمان لا نعيش فيه إلا بالتغافل، أو لا نسلم فيه إلا بالتغافل. فالعاقل يرى أشياء كثيرة ويغض الطرف عنها، لأنه يعلم أن في تحريكها إثارة لمشاكل أكبر، فالصبر على الصغيرة يحميه من الوقوع في الكبيرة. والكيس العاقل الفطن هو الذي يدرأ الأمر الكبير بالتغافل عن الصغير. قال الإمام الأحمد رحمه الله: 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. وقال الشافعي: الكيس يعني العاقل هو الفطن المتغافل. وقال الحسن البصري: ما استقصى كريم قط. بعض الناس يقول: لا بد أتابع لين. لا يا أخي، لا تتابع، تغافل خير لك، إنك إذا تابعت ستجد في الجحر حية تلدغك، ولا خير لك في حفر الجحور. وقد قال الإمام علي رضي الله عنه: من لم يتغافل تنغصت عيشته. من لم يتغافل، صحيح، من لم يتغافل حتى مع زوجته مع أولاده تتنغص عيشته. وقال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام، من أخلاق أجواد الناس. قالت ابن القيم رحمه الله: التغافل عن زلات الناس وترك الانشغال بما لا يعني الإنسان ناشئ من الخشوع وعلو الهمة. علو الهمة. أحبتي في الله، ما أحسن أن نعرف أن في التغافل راحة القلب وهدوء النفس وعدم إثارة المشاكل، وأن تكون الإنسان ينظر إلى العاقبة الحميدة، العاقبة الحميدة التي تنتج عن هذا التدارك. أحبتي في الله، إننا إذا تأملنا أحوال العقلاء وجدنا أنهم يعيشون براحة تامة مع التغافل. كان رجل مع أخيه في مجلس، وكان هذا الرجل هو الكبير، فلمزه أخوه الصغير في المجلس لمزا ينتبه إليه العقلاء، فغضب ابن الكبير وأراد أن يرد على عمه، فأشر له الأب إشارة وأمره أن يسكت. ولما خرجوا من المجلس كان الابن قد استشاط غضبا وقال: ما تركتني أرد عليه وأخبره وألقنه درسا؟ قال: يا ولدي بلعناها ولو ضرت، بلعناها ولو ضرت، ولو أنك تكلمت مع عمك الآن كل هؤلاء اللي في المجلس يخرجون ويروون هذه الرواية، وبعضهم يزيد فيها، قال فلان العمه وقال العمه واجتذا، وتصبح مشكلة كبيرة ونصبح نحن أبطال الرواية فيها، ويحق لكل واحد من هؤلاء على سبيل الشيطان أن يزيد فيها ما شاء. لكن يا ابني سكتنا وأخمدت الفتنة، ونرجو أن الله تعالى يأجرنا. أما سمعت؟ يقول له لده: أما سمعت يا ولدي أن الله قال لرسوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ عمك هذا من الجاهلين. ثم ذكر له قصة عيينة بن حصب مع ابن أخيه الحر بن قيس، وكان حر بن قيس من الشباب الذين يقربهم عمر، فجاء عمه من البادية وهو من أمراء الأعراب الذين فيهم جفاء، وقال: استأذن لي على هذا الأمير. فطلب الإذن لعمه فأذن له عمر، فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر غضب شديد حتى كاد أن يفتك به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. وكان عمر وقافا عند حدود الله، فما جاوزها عند ما سمعها، وترك الأمر وانتهت القضية وختمت بعفو عمر عنه، امتثالا لهذه الآية، لأن السلف الصالح كانوا إذا قرئ عليهم القرآن يسارعون إلى التطبيق. وفقنا الله لكل خير، وأعاننا على كل عمل صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب فتحنا الأبواب وجمعنا أغلى الأسباب، تلك رسائلنا الأسرية فحواها من خير كتاب،
من فيض غدير المضمون إحساس الأرواح يكون، وبريق المعنى المكنون نرسمه من دون عتاب. فحياتك من أجل الغير تزرعها شوقا بالخير، وتجسد فيها التقدير بالحب لأجل الأقارب.